أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org. يقدم لكم إيمانيات، والآن مع الشريط الثامن، والذي هو بعنوان نهاية العالم.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث العالم الآن يعني خلت ناس كتير جدا تتكلم عن النهاية، وإن القيامة قربت تقوم، وكتب نزلت كلمت عن إن سنة 99 القيامة هتقوم، وفي كتب نزلت إن أمريكا هتتدمر معرفش إزاي. يعني أحداث كتيرة حصلت خلت الناس تتنبأ بأشياء كتيرة. معانا فضيلة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي الكبير، فضيلتك مع الأحداث اللي موجودة دلوقتي في العالم، يعني هنلاقي إن أهل الكتاب سواء أهل التوراة أو أهل الإنجيل كلهم ماشيين على سيناريو واحد. يعني أعتقد إن الله سبحانه وتعالى كل ما بيبعث رسول بينبئ قومه بالأحداث وبالبداية وبالنهاية. تلاقي برضو حضرتك كده الأفلام الأمريكاني بتتكلم على حرب هرمجدون، الأغاني بتاعتهم بتتكلم عن يعني كم جيسس، يعني بينتهوا لسيدنا عيسى. هتلاقي إن في هم عندهم وجهة نظر معينة، ماشيين على التوراة والإنجيل بأحداث معينة هم عارفينها، لكن إحنا ما نعرفش هم شايفين ايه او بيخططوا ايه او عارفين ايه. يا ترى في السنه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في اقاويل تنبئنا بالاحداث اللي احنا داخلين عليها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوه الكرام، ايها الاخوات الفضلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. واسال الله تعالى في بدايه هذا اللقاء الصعب أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا الموضوع الذي تود أن نطرحه الليلة للنقاش موضوع شائك وموضوع ساخن في الوقت ذاته، لا سيما ونحن نعيش هذه الأحداث المؤلمة، وهي أحداث عالمية ليست محلية. واسمح لي أن أستهل الجواب على أسئلتك التي طرحتها بهذا التأصيل العلمي المهم، لأني أرجو ألا ينسى المسلم وألا تنسى المسلمة هذه البداية في هذه المحاضرة. أقول لا يستطيع عاقل فضلا عن عالم بالقرآن والسنة أن يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم بقيام الساعة. أكررها كذا. أقول لا يستطيع عاقل فضلاً عن عالم بالقرآن والسنة أن يقطع بوقت محدد معلوم لقيام الساعة أو لنهاية العالم. القيامة تكون سنة 1998، سنة 2002، سنة 2010، كل هذا حدس وتخمين وقول باطل، لأن علم الساعة علم اختص الله تبارك وتعالى به وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة، يقول لحبيبنا عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم:
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن الوقت النهائي، الساعة تكون في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في الدقيقة الفلانية، هذا علمه عند الرب العلي الأعلى تبارك وتعالى. ومع ذلك فقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كل أمارات الساعة وعلى كل علامات الساعة وعلى كل ما يحدث في الكون من فتن وحروب وملاحم بين يدي الساعة. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، عشان ما فيش حد يشعر بأن في تعارض، إلا بما شاء. وقال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. وفي صحيح مسلم: ولم نذكر الليلة بإذن الله تعالى حديثا إلا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيب الذي لا ينبغي أن نتكلم فيه إلا بدليل من الملك الجليل أو من البشير النذير الذي يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في حديث طويل الذي رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة. قال جبريل: متى الساعة؟ أمين السماء يسأل أمين أهل الأرض متى الساعة؟ فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال جبريل: فأخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. فقال صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض العلامات في هذا الحديث وذكر كل العلامات في أحاديث كثيرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخره. فالشاهد أيها الإخوة والأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن كل أمارات الساعة وعن كل ما يحدث في الكون بين هذه الساعة، وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. روى الإمام أحمد في مسنده سند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه، يعني إذا أردت أن أحفظ حديثا لرسول الله أكتبه، ولا يقيد العلم إلا بالكتابة. قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهتني قريش وقال لي: إن رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب، أي امتنعت، حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. طب تعالى بقى كده ندخل على الأحداث دي، الواقع للأمة عشاء النبي اتكلم عنه، نعم. الأحداث اللي تحدث الآن والأحداث اللي هتقع بعد ذلك، هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ نعم. شوف سيدنا فذلك رضوان الله عليه يقول إيه، والحديث رواه البخاري ومسلم، يقول: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكر، علمه من علمه وجهله من جهله. النهاردة حضرتك بتنظر عبر شاشة التلفزيون عبر الأقمار الاصطناعية فترى الحدث يقع في أمريكا في التو والنهر، بل في أي موقع في العالم، رأينا ذلك بيوم عيوننا في زماننا هذا. وكان المشركون يستكثرون أن يلي الله نبيه المسجد الأقصى أمام عينيه ليصف المشركين أبوابه ونوافذه، وها نحن قد رأينا الآن على هذه الشاشة الصغيرة ما يحدث هنالك في التو والنهر. فنبينا صلى الله عليه وسلم يكشف الله له الحجب ويطلعه الله تبارك وتعالى على أحداث الكون، فيقول فديه: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكر، علمه من علمه وجهله من جهله. بل تدبر أعجب خطبة خطبها رسول الله، إنها أطول خطبة في التاريخ كله. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: خطبنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. تصوروا معي أيها الإخوة والأخوات، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. تصور النبي عليه السلام يقف على المنبر
من
الفجر للظهر يتكلم عن الأحداث اللي كانت والتي ستكون. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، والحديث رواه مسلم. ثم نزل فصلى العصر وصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وبما سيكون فأعلمنا أحفظنا. أعلمنا أي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفظنا لما ذكره عليه الصلاة والسلام. هذا الواقع الذي تحياه الأمة من تداعي كل أمم الأرض عليه، حالة الهوان والذل التي تحياها الأمة، لقد أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم ووصفها وصفا دقيقا عجيبا. تدبر معي ما رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، ويوشك كما يقول اللغويون للقريب، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هل تذكرت معي قديما طبقا كنا نقدمه للطيور في بيوتنا في القرى؟ تصور مشهد الطيور وهي تتسابق وتتقاتل ليصل كل طائر إلى حبة أرز في هذا الطبق مثلا. صارت الأمة قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وتسابقت كل أمم الأرض لتنهب نهبة من هذه الأمة الممزقة الذليلة المهينة. تدبر كلامه صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير. هرب الأمة أكثر من مليون وربع، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم. فيش مهابة، فيش كرامة، فيش قيمة الآن، النبي يجسد الواقع. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: أما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أسوق لك حديثا آخر يجسد به النبي الحال الآن تجسيدا دقيقا، والحديث رواه أحمد في مسنده
والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العام. من يحكم العالم الآن؟ السفاح شارون وبوش وبوتين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، يتكلم في أمر العام. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يجسد حال الأمة وواقع الأمة من مهالة وذلة وتبعية. وفي الوقت ذاك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زوال هذه الأمة. أسأل الله أن يعجل بزوالها. نعم، لا تيأس ولا تقنط. أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن زوال هذه الغمة وعن كشفه. وأبشر الإخوة والأخوات والمسلمين والمسلمات لأن ذلك ورب الكعبة سيكون قريبا إن شاء الله. لأن الذي يهيئ الكون كله الآن ليقع فيه ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يهيئ الكون كله لذلك هو مالك الملك ومدبر الكون تبارك وتعالى. تدبرنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن ترهاصات ما بين يدي النهاية ستبدأ بهدنة بالمنهم بين المسلمين وبين الروم. والروم كما يقول كل أهل التأريخ هم سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وامتدادهم الآن الأوروبيون والأمريكيون. أخبرنا الصادق أن إرهاصات ما بين يدي الساعة ستبدأ بهن بين المسلمين وبين المغرب. وأظن أنك ترى الآن أننا نعيش هذه المرحلة، مرحلة الهدنة بين المسلمين وبين الروم من الأوروبيين والأمريكيين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد ستا بين يدي الساعة. عدوا معايا كده ست علامات. اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، أي موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولقد مات نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد أبي عبيدة بن الجراح، وأسأل الله أن يأذن في فتحه من جديد.
آمين.
موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان بضم الميم، موتان يأخذ فيكم كقعاص أو كعقاص الغنم. يعني إيه؟ طاعون. موتان طاعون ينتشر فيكم كما ينتشر الطاعون أو الوباء في الغنم فيهلكها جماعات. وقد ظهر هذا الطاعون في بلاد الشام في طاعون عمواس، وقتل فيه عدد غفير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وغيرهم. موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأكل فيكم كطعاص الغنم، ثم استفاضة الماء بحيث يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وها أنت تعطي الرجل الآن 100 جنيه 200 فيظل الرجل ساخطا، إما لعدم القناعة والرضا وإما لأنها بالفعل لا تكفي. ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت، يراها كثير من أهل العلم متمثلة في وسائل الإعلام بصورها وأشكالها المختلفة بما فيها من خير وشر. انظر إلى العلامة الأخيرة وهي الثالثة: ثم تكون هدنة بينكم وبين الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي تحت 80 راية، وسميت الغاية بالراية لأنها غاية الجيش، فإن سقط في الراية ذهبت الغاية، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني جيش مكون تقريبا من 1,000,000 إلا قليلا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني والبزار وابن ماجه وأبو داود وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم صلحا آمنا، خلي بقى حضرتك، ستصالحون الروم صلحا آمنا، خلي بالك من الجاهل، شوف النبي يقول ايه، فتغزون انتم وهم، انتم ايها المسلمون وهم يعني الروم، فتغزون انتم وهم عدوا من ورائهم، ولم يقل من ورائكم ايها المسلمون، من ورائهم، فتسلمون وتغنمون، فتسلمون وتغنمون، ثم تنزلون بمرج ذي تلول. المرج اللي فيه تلول مكان أخضر تذكر فيه المياه والخضرة، وهبين الآن من كلام النبي المرج ذي الأخير. ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ يغدر الروم ويأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. السؤال: يا ترى من العدو ده الذي سيشارك المسلمون الروم في قتاله؟ هل هو الإرهاب على حد تعبير وسائل الإعلام كلها في الخارج والداخل؟ هل هو الإرهاب؟ هل هو المعسكر الشرقي، روسيا أو الصين أو اليابان؟ الجواب: الله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الكتاب يعتقدون اعتقادا جازما في هذا اليوم الذي تفضلت بالسؤال عنه، ويعتقدون في قدوم هذه المعركة التي تسمى بمعركة هرمجدون. وكلمة هرمجدون كلمة عبرية أصلا مكونة من مقطعين: هر مجدون، وكلمة هر يعني جبل، ومجدون وادي في فلسطين، خلي بال حضرتك، وادي في فلسطين. تكلمت كتب أهل الكتاب كما ذكرت، وتكلم علماؤهم عن هذه المعركة. هذه اللفظة ليست من كلمات السنة، ليست من كلمات نبينا الصادق صلى الله عليه وسلم، إنما هي لفظة موجودة عند أهل الكتاب، وهم يؤمنون بها ويعتقدون هذه المعركة، بل وينتظرونها تماما. لو رجعت إلى الإصحاح 16 في سفر الرؤيا لوجدت الإصحاح هذا يقول: وجمعت جيوش العالم كلها في وادي أو في مكان يسمى هرمجدون. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، عشان زي ما تفضلت شوف الناس بتفكر ازاي، يقول الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان: إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون.
قلنا
إن هذا الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون. قد يعني ليس بالضرورة كما أصرت في أول اللقاء أن يكون بالتوقيت السنة والمراد،
لا، وعلى حسب قوله،
على حسب قوله. يقول أورل روبرتسون صاحب كتاب دراما نهاية الزمن، يقول: وسيمضي كل شيء في بضع سنوات، فستقوم المعركة العالمية الكبرى، معركة هرمجدون. تقول الكاتبة الأمريكية المشهورة جيرس هالسن: إننا نؤمن كمسيحيين، هذا على حد تعبيرها، تقول: إننا نؤمن كمسيحيين بأن تاريخ الإنسانية سوف ينتهي بمعركة كبيرة تدعى هرمجدون، وسوف تتوج هذه المعركة بعودة المسيح إلى الأرض مرة أخرى. يقول القس الأمريكي الشهير جيمس سوادر الذي كان ينظر الشيخ أحمد جداد، يقول سوادر: كنت أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، هكذا يقول، كنت أستطيع القول بأننا سنحصل على السلام، لا، إن هرمجدون مقبلة، نعم إنها قادمة، وسيخاض غمارها في وادي مجيد، أي في قلب فلسطين، فدعهم يوقعون ما شاءوا من اتفاقيات السلام، إنهم لن يحققوا شيئا،
وهناك أيام سوداء مقبلة.
هذا
كلام القول. لكن ماذا قال نبينا الصالح عليه الصلاة والسلام؟ أخبرنا أننا سنشترك مع الروم في حرب عدو مشترك. الله أعلم تبارك وتعالى بهذا العدو المشترك، هل هو الإرهاب كما ذكرت، هل هو المعسكر الشرقي كما ذكرت، الله أعلم. لكنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرحلة التي سيغدر فيها الروم ويجمعون للأمة كلها الجيوش الجرارة لاستئصال شأفتها بالكلية وللقضاء عليها، أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن أمرا كونيا قدريا سيحدث بدون تدخل من بشر. إنه أمر قدره الله وقضاه سيقع في الكون، كما سينزل عيسى بن مريم، كما سيخرج الدجال، كما سيظهر يأجوج ومأجوج، ألا وهو ظهور محمد بن عبد الله المهدي عليه السلام. من هو؟ لقد بلغت الأحاديث في شأن المهدي مبلغ التواتر، ولو خرج علينا من ينكر هذه الأحاديث فقد خرج علينا من ينكر وجود الله أصلا، وخرج علينا من رد أحاديث المهدي، وقد خرج علينا قبل ذلك من رد كثيرا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله. لكن جمهور أهل السنة من علماء الأمة يقولون بأن الأحاديث في شأن محمد بن عبد الله المهدي قد بلغت مبلغ التواتر، والحديث المتواتر عند جماهير علماء السنة يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والعمل به لازم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده وغيره، قال من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. يعني حضرتك أن يصلح الله في ليلة، يعني نستيقظ في ليلة من الليل ليفتح كل واحد منا التلفاز أو الإذاعة أو ليقرأ في الجرائد والمجلات ليرى هذا الخبر قد تصدر في كل وكالات الأنباء، خبر ظهور محمد بن عبد الله المهدي في بيت الله الحرام. إيه الموضوع؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث حذيفة بن اليمان: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، خلي بالك حضرتك، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا وعد الصادق. الأمة الآن تعيش مرحلة الملك الجبري، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. روى البزار والطبراني وأبو داود وابن حبان بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت الأرض جورا وظلما، خلي بال حضرتك، يبعث الله رجلا مني اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت الأرض جورا وظلما، فيمكث فلا تحبس السماء شيئا من قطرها ولا الأرض شيئا من نباتها، فيمكث فيكم سبعا أو ثمانية فإن أكثر فتسعا. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن كثيرا من الدجاجلة والكذابين سيظهرون وكل يدعي أنه المهدي.
حصل.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بعلامة نبوية أكيدة إن وقعت علمنا أن هذا الذي خرج في مكة تشرفها الله والمهدي عليه السلام. إيه هي العلامة؟ روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها
قالت عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منام، النبي نايم عن نافي ليلتها وجنت حرك حركة غير عادية. عجز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في منامه فقالت يا رسول الله رأيتك صنعت شيئا لم تكن تفعله، رأيتك صنعت شيئا لم تكن تفعله، الحركة دي على غير عادتك. النبي جلس كده وبعدين قال العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت الحرام، يعني يقصدون البيت الحرام، لرجل من قريش، لرجل من قريش عائد بالبيت، يعني احتمى وامتنع بالبيت، حتى إذا كان، يعني الناس اللي خرجوا إليه ده، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض أي في الصحراء خسف الله بهم. يبقى دي العلامة النبوية الخسف. فالسيدة عائشة بتقول له فقيها البليغة بتقول له يا رسول الله الله طب الناس فيهم اللي طالع لمصالحه ولعمله وفيهم ناس مش طالعين لقتال المهدي ده ذنبهم ايه؟ قالت يا رسول الله ان الطريق قد يجمع الناس. قال نعم، عليه الصلاه والسلام قال نعم، فيهم المستبصر والمشجور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم. كل يبعث على نيته التي مات عليها. وفي رواية مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال يعود قوم من أمتي بالبيت، يعني يلجؤون إلى البيت. قال لما حضرتك ليست لهم منعة مساكين، ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يا الله ليست لهم منع ولا عدد ولا عدة، فيبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وفي رواية أخرى صحيحة مسلم فلا يبقى منهم إلا الشريد، أي إلا رجل أو رجلان يدلان على ما حدث بالجيش وما رآه كل منهما بعينه. يبقى هذه علامة نبوية على أنه إن حدثت علم كل مسلم على وجه الأرض ممن يصدقون الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الذي خرج هنالك هو محمد ابن عبد الله المهدي عليه السلام. فحينئذ يخرج إلى المهدي كل مسلم قادر على الخروج إليه في مكة شرفها الله، ويبايعه كل من وصل إليه على القتال في سبيل الله ليحصل النصر أو الشهادة. حينئذ يعلن العالم كله الحرب على المهدي والموحدين معه، فيخوض المهدي عليه السلام مع الموحدين معه حروبا ينصر الله عز وجل فيها المهدي، فلا تهزم راية بالمهدي ولا يهزم في معركة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى.
الحمد لله.
إيه هي المعارك؟ النبي عصام يوصف لنا هذه المعارك كأننا نراها الآن على شاشة التلفاز. فيقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث نافع بن عتبة يقول تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله. خلي بال حضرتك ان الفتح من مين؟
من الله
سبحانه. لان دي مسائل لما فيه تدخل من رب العزة تبارك وتعالى. تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، ثم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. أول جيش يطلع للمهدي يطلع من جزيرة العرب، فينصر الله المهدي عليه، فيخرج إليه الجيش الثاني من فارس. إذا علموا أن الذي خرج ليس هو المهدي الذي ينتظرونه، فينصر الله المهدي والموحدين معه على هذا الجيش، ليخوض المهدي المعركة الثالثة وهي أخطر معارك التاريخ على ظهر الأرض، ألا وهي معركة المهدي مع الموحدين في الأرض مع الروم. النبي يوصف المعركة وصفا عجيبا، وهتبقى فيه واليوم الأول إيه واليوم الثاني إيه والثالث إيه، لأن أيام المعركة أربعة أيام
بس.
أربعة أيام. شوف سيدنا النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لا تقوم الساعة أبدا، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. فين الأعماق وفين دابق؟ الأعماق ودابق موضعان، مكانان بين حلب في سوريا وأنطاكيا في تركيا. ما تصلي على الصادق صلى الله عليه وسلم. شوف فيه في كلام النبي، انظر الآن إلى القواعد العسكرية في تركيا، انظر إلى العلاقات المتوترة بين تركيا وسوريا، انظر إلى العلاقة بين تركيا وبين دولة اليهود دولة الصهاينة. وضعت سوريا الآن ضمن قائمة الدول الرابعة للإرهاب، وضعت المنظمات الجهادية الإسلامية في فلسطين ضمن قائمة الدول أو المنظمات الإرهابية إلى آخره. انظر إلى كلام الصادق، لأن الذي يهيئ الكون كما ذكرت ليقع فيه ما أخبر به النبي هو الله جل وعلا. الذي يهيئ الكون لذلك هو الله تبارك وتعالى. وها نحن نرى الأحداث تتلاحق بشكل عجيب في السنوات القليلة الماضية. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابه. فإذا تصافوا للقتال قال الروم للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. سبوا منا، إيه القصة دي؟ هناك من أسلم من الأوروبيين والأمريكيين سينضم إلى صفوف الموحدين كما نرى الآن. ألا تعلم أنه بعد أحداث 11 سبتمبر أسلم ما يزيد عن 25,000 من الأمريكيين؟
ما شاء الله.
ألا تعلم أنه لا توجد نسخة الآن من المعاني المترجمة للقرآن الكريم بالإنجليزية والفرنسية والألمانية إلا وقد نفرت من السوق؟ فالكل الآن متطلع ليتعرف على هذا الدين، على الإسلام، لأن زعماء العالم بلا استثناء قد تحدثوا عن الإسلام وعن عظمته وعن سماحته وعن براءته من الإرهاب والتطرف كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. فشاء الله عز وجل أن يسمع العالم كله عن الإسلام بما قدره تبارك وتعالى من أحداث. فيقول الروم للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. اتركوا لنا ذل الأول اللي تركوا صفوفنا وتركوا ديننا وذهبوا إليه. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال فيقتتلون. شوف سيدنا النبي فيقتتلون. قال صلى الله عليه وسلم فينهزم ثلث من المسلمين لا يثوب الله عليهم أبدا.
يا إله إلا الله.
خونة. ارتدوا وخانوا الله ورسوله والمؤمنين. فينهزم ثلث من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا. عاوز حضرتك تدقق في وصف النبي عليه الصلاة والسلام للأحباب. ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث الأخير لا يفتنون أبدا. يبقى يقتل ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، يقتل الثلث هم أفضل الشهداء عند الله، يبقى ثلث المسلمين من كتائب التوحيد مع المهدي عليه السلام، هؤلاء يمكن الله لهم وينصرهم الله ولا يفتنون أبدا. أولياؤه وأصفياؤه جل جلاله في الأرض كلها. في رواية أخرى في صحيح مسلم أن رجلا جاء لعبد الله بن مسعود ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. ليه؟ لأن ريحا حمراء هاجت بالكوفة، فظن الرجل أن هذه الريح هي الريح التي تكون بين يدي الساعة. فكان ابن مسعود مبتكئا فجلس. شو بقى العلماء بهدوء كده، لأنه يعلم أن الساعة أمارات وعلامات. فجلس ابن مسعود وقال لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار بيدي نحو الشام، أشار ابن مسعود بيدي نحو الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. فقال قلت الروم تعني؟ قال نعم. وعند ذاكم القتال تكون ردة شديدة، ردة عن الإسلام. وعند ذاكم القتال تكون ردة شديدة. ليه؟ لأن النبي قال فيقتتلون مقتلة الغنم ومثلها كما سأبين، قتال شديد. قال فتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. قال فأشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. حرب في أول يوم سجاج. فاشترط المسلمون في اليوم الثاني شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا قال صلى الله عليه وسلم فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فاشترط المسلمون في اليوم الثالث شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. حتى إذا كان اليوم الرابع نهب إليهم بقية أهل الإسلام أي نهضوا وتقدموا فيجعل الله الدائرة على الروم فيقتتلون مقتلة لم يرى مثله فيقتتلون مقتلة لم يرى مثله. شوف النبي يقول ايه؟ يقول حتى ان الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا ان لزها من تنهم ورائحة الجثث في ارض المعركة حتى ان الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيتعاد بنو الأبي كانوا مئة قبيلة عيلة كبيرة جدا فلا يجدونه قد بقي منهم الا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم. قال فبينما هم كذلك إذ وقع بهم بأس هو أكبر من ذلك إذ جاءهم الصريخ أي من يصرخ فيهم لقد خلفكم الدجال في ذراريكم. قال فينفضون أي ينفضون وينفضون ما في أيديهم من الغنائم ويبعثون 10 فوارس طليعة أي يطلعوا ما الذي وقع وما الذي حدث. قال الصادق والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم.
الله أكبر.
هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. هذا الثلث الذي لا يفتن أبدا والذي كتب الله له النصر هو الذي يخوض المعركة الرابعة وهي كرامة من الله للموحدين للأولياء الأصفياء يفتح الله عز وجل لهم القسطنطينية بلا قتال. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضوان الله عليهم يوما وقال هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قال نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق من الروم ممن أسلموا لله تبارك وتعالى وشرفهم الله بالقتال مع كتائب التوحيد في الملاحم والفتن الأخيرة. لا تقوم الساعة حتى يغزوها أي مع الموحدين 70,000 من بني إسحاق فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر.
الله.
وأظن من رأى الأحداث الأخيرة في أمريكا يصدق الآن خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. فبين غمضة عين وانتباهتها تغير الوضع من حال إلى حال. قال فإذا جاءوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البحر. فإذا جاءوها الثانية لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الذي في البر. فإذا جاءوها الثالثة لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فيفرج لهم فيدخلوها أو فيفتحوها. هؤلاء أيضا هم الذين يقودون المعركة الخامسة مع أشر أهل الأرض من اليهود. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. هنا في هذه الأزمنة في هذا التوقيت بالضبط فكثير من الناس يردد الحديث ولا يعلم وقته ولا زمانه. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. انظر إلى هذه الكلمات يا مسلم يا عبد الله لا يقول يا وطن ولا يقول يا قومي وإنما يا مسلم يا عبد الله وراء اليهودي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وبهذا يظهر الله بها ويهلك الله الملل كلها، ولا يبقي الله تبارك وتعالى في الأرض كما وعد إلا الإسلام.
أنا حضرتك دلوقتي يعني قدرت أفهم يعني قبل الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز وليظهروا على الدين كله.
بهذا الترتيب بهذا الترتيب لهذه الأحداث بهذا الشكل نقول الآية التي ذكرت، قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. يعني أود في ظل هذه الأزمة والأحداث الطاحنة التي نرى فيها الدماء تسفك والأشلاء تمزق، أود أن أبشر إخواني وأخواتي بأنني والله الذي لا إله غيره أرى في هذه الأحداث خيرا عظيما وأرى فيها خيرا كثيرا. أنسيتم أن الله تعالى يقول لنبيه في أعصف حادثة مرت به وهي حادثة الإفك التي رمي فيها النبي في عرضه وشرفه، ورميت فيها عائشة الطاهرة في طهرها وعفتها وشرفها، أنسيتم أن الله قال لنبيه في هذه الحادثة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وأنا أقسم بالله أن ما يحدث الآن هو خير للأمة لأن الله يربي الأمة من السماء بهذه الأحداث. وإن رأينا الدماء تسفك والأشلاء تمزق فإن الله تعالى يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنا أقول مثل ما تفضلت، أنا أيضا لم أفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما من حديث تميم الداري بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يتركن الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر. ما فهمت هذا الحديث إلا بعد أحداث أمريكا، لأنه لا يوجد الآن بيت على وجه الأرض إلا وقد سمع عن الإسلام. لقد تحدث زعماء الأرض كلهم عن الإسلام وعن سماحته وعن عظمته وعن براءته من الإرهاب وعن براءته من التطرف، فسمع كل أهل الأرض بالإسلام. ما فهمت حديث النبي ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، ما من بيت إلا ودخل فيه خبر الإسلام، ما من بيت إلا وسمع الآن عن الإسلام. إنها إرادة الله عز وجل، إنه تقدير الله تبارك وتعالى. فهذا الدين وعد الله بإظهاره وبهذا التسلسل الذي لا بد وأن يقع كما نرى الشمس طالعة في وضح النهار، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق. وما من شيء أخبر به إلا ووقع بمثل ما أخبر، وما من شيء أخبر أنه سيقع إلا وسيقع بمثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني فضلتك واضح ان احنا في غفلة كبيرة جدا، يعني ما نعرفش اقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم واحاديثه عن الفترة اللي موجودة من الزمن دلوقتي والاحداث اللي موجودة. يعني طيب اكيد المشاهدين دلوقتي بيتسألوا طب هنعمل ايه يعني؟
لا.
ايه حضرتك تنصحنا بايه يعني؟
جميل. اول نصيحة اقول ايها الافاضل، يجب علينا جميعا ان نجدد التوبة وان نتزود للاخرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دع عنك ما قد فات في زمن الصبر واذكر ذنوبك وابكها يا مهنيه، لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهم فالعدل، والروح منك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلم، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إلى متى هذه الرحلة؟ متى سنرجع إلى الله عز وجل؟ إن الله يهيئ الكون الآن لأحداث عظام ورب الكعبة. فيجب علينا جميعا أيها الإخوة وأيها الأخوات أن نتزود للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأن نجدد التوبة والأوبة وأن نرجع إلى الله لنلقى الله تبارك وتعالى كل واحد منا على طاعة. ثانيا، يجب علينا أن نهتم بالعلم وأن نسأل العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي في مثل هذه المسائل، لأن مثل هذه المسائل لا تقدم من خلال العقل بعيدا عن النقل الصحيح. فيجب علينا أن نرجع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لنفهم أحاديثه ولنفهم هذه الأحاديث من خلال كلام الصحابة وأهل العلم الذين تبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا. ثالثا، أرجو أن يظن أخ أو أخت بأنه الحمد لله قد بشرنا الشيخ بأن الجولة المقبلة للإسلام وهذا عن طريق بإذن الله بموعد الله وموعد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما العمل؟ لا، أنسيت أن الذي أخبرنا بكل ما أصلت لك هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هل نام النبي؟ بل استراحت، بل قال له ربه قم فأنذ استقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي الله جل وعلا. فيجب عليك ويجب عليك، يجب علينا شمال أن نعمل لدين الله، كل في موقع إنتاجه، كل في موطن عطائه، بحسب ما يستطيع وبقدر ما يقدر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شدة صغيرة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. ما تقولش دي فسيلة يا عم الشيخ، هتكبر إمتى وتنمو إمتى وتثمر إمتى والقيامة قامت والناس خلاص من يكل منها؟ ده مش شغلنا، عملنا أن نغرس لدين الله. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها، ودع النتائج إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجب علينا أبدا أن نتكاسل وأن نتوانى، وإنما يجب أن يدفعنا هذا الأمل للعمل، فإن أملا بغير عمل هو أمل جهلاء السفهاء. رابعا، يجب علينا أن نجدد الإيمان. أما هو الإيمان بيحتاج تجديد؟ أيوة، ما احنا قلنا قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأثبت لهم زيادة في إيمانهم بتنزل السكينة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم من سند حسن من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كيف أجدد الإيمان في قلبي؟ بتعريض القلب إلى بيئة الطاعة، بالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة والصدقة وزيارة المرضى والإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى اليتامى وقراءة القرآن والصلاة على النبي والاستغفار، كل عمل صالح يجدد الله عز وجل به إيمانك، تجديد الإيمان. أيضا يجب علينا جميعا أن نهيئ أنفسنا وأن نهيئ أجيالنا لهذه المراحل المقبلة. يجب علينا أن نربي في بيوتنا نشأا على علم بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتألم غاية الألم حينما أرى كثيرا من بيوت المسلمين لا تقدم لله تبارك وتعالى إلا الرديء. إزاي؟ إذا رأى الوالد ولدا ذكيا المعيا يقول الولد كده شكله طالع دكتور، هذا جميل، فنحن في حاجة إلى الأطباء المسلمين. إذا رأى الولد يصلح وكسر يقول لك الولد ده كده شكل مهندس، ولد ده دماغه كده دماغ مهندس، هذا جميل، نحن في حاجة إلى المهندسين وإلى العلماء في كل المجالات. لكن الذي يتألم له القلب إذا خرج الولد بليدا رضيا فتسمع من يقول: أصل بتاع ربنا،
لا إله إلا الله،
أهو لله خلاص، أو يطلع شيخ. بل يجب علينا أن نقدم أولادنا جميعا لله. رب إني نذرت لك ما في بطني محررة، قالت أم مريم قبل أن تلد. فيجب علينا أن نربي أولادنا وأن نقدم أولادنا لله تبارك وتعالى. نحن نرى الأمة الآن على أرض فلسطين تقدم أولادها جميعا لله ثم للأقصى. أنت سمعت وأنا سمعت وأنت رأيت وأنا رأيت هذه الأمة التي تقول: أنا عندي سبع أولاد، أنا نذر الأولاد جميعا لله ثم للأقصى. فنريد من إخواننا وأخواتنا، نريد أن نربي أولادنا وأن نخرج جيلا يفهم عن الله ويفهم عن رسول الله ليكون مؤهلا لهذه الأحداث المقبلة. لأن الذي سيفتن في هذه الأيام المقبلة هو الجاهل بالله وبرسوله الذي لم يحقق الإيمان، وإن حصل أرقى الشهادات. لقد أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم أن الذي سيفتن بالدجال رجل جاهل بالله وبكلام رسوله. أول نرى الدجال ويرى فتن الدجال التي يعني تأخذ القلوب والأبصار يقول له الدجال: أنا ربك. فقل: لا، لست ربك. فيحيي له الدجال يظهر له الشيطانين الأول على صورة أبيه والأول الآخر على صورة أمه، فيقول له آمن به إنه ربك، فإذا رأى الشيطانين على هيئة الوالدين يؤمن به ويخر ساجدا له من دون الله تبارك وتعالى، فأبكي والعياذ بالله، ولا يقرأ على جبينه الدجال كلمة كافر إلا المؤمن، حتى ولو كان هذا المؤمن أميا لا يستطيع أن يقرأ أو أن يكتب. فنحن نحتاج إلى علم بالله، إلى علم برسول الله، إلى علم بهذه الفتن وبهذه الأحداث، ثم لنحول هذا العلم إلى عمل، لنستعد للآخرة بتجديد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأن ينصر إخواننا وأن يحفظ أهلنا في فلسطين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد حسان، شكرا.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.